الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المسألة العاشرة، قال: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة.
لا فرد، لا تتكي.
نعم،
لا تتكي.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة. ومن الدليل على ذلك أوجه: أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة به. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا نسيانا فلا تبحثوا عنها. لا عن نسيان، نعم. قال فلا تبحث. قال: والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني إن هذا كان الغالب عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو، وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو، يعني لا يؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص. وقد ثبت من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون، ومنه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من سورة البراءة: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد كان النبي عليه
فيما أخذتم فيه أو
شيخ هذا في سورة براءة
في سورة الأنفال.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم، بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام فرض؟ فأعرض، ثم قال: يا رسول الله، أكل عام فرض؟ فأعرض، ثم قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم. ثم ذكر معنى ما تقدم. وفي مثل هذا نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم قال: عفى الله عنها، أي عن تلك الأشياء، فهو إذن عفو. وقد كره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجه الغضب، فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول سلوني، برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. فنزلت الآية. وقال أولا: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. فقال عندي بالضم أحسن الله عليك. وقال أولا: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وظاهر من هذا المساق أن قوله سلوني في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى: إن تبد لكم تسؤكم. وقد ظهر من هذه الجملة ما يعفى عنه، وهو ما نهي عن السؤال عنه. فكون الحج لله هو مقتضى الآية، كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا. فلما سكت عن التكرار كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته، وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد فهو ما يعفى عنه. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاءوا، شدد عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه. فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة، وأنها ليست من الأحكام الخمسة. والله ولي التوفيق.
يا لا، كانه اجتهاد من الشاطبي في جعل هذا من غير الأحكام الخمسة. الفقهاء الأصوليون حصروا الأحكام في خمسة: الواجب الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والحرام الذي يعاقب تارك الواجب الذي يثاب فاعله، والحرام الذي يعاقب فاعله، والمكروه الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المباح الذي استوى فيه الأمران. لكن جاء الشاطبي بهذا وسماه العفو الذي ليس من الأحكام الخمسة. وإذا تأملنا وإلى الأحكام الخمسة حاصرة لأفعال العباد، هذا الذي هو العفو إما أن يلحق بالمكروه وإما أن يلحق بالمباح، هذا هو الأقرب. تكلم أيضا على الأسئلة، يعني عن الأشياء التي لا حاجة للسائل إليها، وكان هذا في العهد النبوي في عهد تنزل القرآن وتحريم الحرام، وجاء بذلك هذا الحديث الذي فيه أن أعظم الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وجاء فيه قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحث عنها أو فلا تسألوا عنها. وهكذا أيضا قوله ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم يعني ما أخبرتكم به فاعملوا به، وما سكت عنه فلا تبحثوا عنه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. على كل حال بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال أنه في هذا الوقت الإنسان يبحث عن الأشياء التي يمكن أن تقع أو التي قد وقعت ليعرف حكمها، هذا هو الأصل. ولأن العلماء تطرقوا إلى كل ما يتصور وقوعه وذكروا فيه مسائل وذكروا فيها أحكاما، يدل على ذلك تتبع كتب الفقهاء حيث ذكروا أشياء لم يرد فيها دليل، ولكن قالوا لا بد أن يكون لها حكم حتى إذا وقعت وإذا الحكم معروف.
السلام عليك الشيخ، المباح والبراءة الأصلية والعفو كله يعني ينصب في معنى واحد
تقريبا، ما كان مباحا يسمى عفوا فهو مما عفى الله عنه. إيه لكن له حكم أنه حلال. هذه أسئلة في الشبكة. إيه ليس له يعني حكم، لكن على ما كان عليه قبل الإسلام، ولكن لا بد أن يعرف له حكم أنه مباح، لذلك يقول يباح وفعل كذا وكذا. امرأة تسأل عن زوجها الذي لا يدفع من زكاة ماله هل يجوز لها أن تخرج زكاة مال زوجها بدون إذنه؟ لو فعلت ذلك قد تجزي، ولكن لا بد من إخراجه هو بنية، لأن الزكاة لا بد لها من نية، عليها أن تنصحه، عليها أن تطلب أن يوكلها، تقول وكلني حتى أخرج زكاة مالك، فإنها واجبة وركن من أركان الدين. سؤال ثاني يقول ما الحكم، حكم العمل سائق سيء التكاسي؟ وما حكم الاقتلاء بالمرأة الأجنبية؟ سيارة الأجرة ضرورية، لا بد أنه يسوق سيارة التي هي الأجرة، ولكن لا يخلو بالمرأة الأجنبية. عليه والحال هذا ألا أن يحمل معها امرأة أخرى، أو يحمل معه رجلا حتى لا تكون هناك خلوة، ولعل ذلك خاص بالحالات الضرورية وبما إذا كانوا في وسط البلاد، وأما إذا كانوا في طريق أو خارج البلاد فلا. يقول: أشكل علينا شرح مسألة الإيمان بالقدر لغير المسلمين، أرجو أن توضحوا كيف نرد عليهم، خاصة أنهم يحتجون بمسألة دخول النار لأنه قد قدر لهم ذلك فلا يلزمهم العمل أو الدخول في الإسلام. نعوذ بالله. نعتقد أن كل الأشياء مقدرة، الله كتبها وقدر دخولها وقدر وقوعها، ولكن لا شك أن الله تعالى ما أمر إلا المستطيع، وقد أمر العباد بالعبادات، ولولا أن لهم قدرة يفعلون بها ذلك الشيء لما أمرهم. فنعتقد أن الله أعطى الإنسان قدرة تناسبه، هذه القدرة يستطيع أن يزاول بها الأعمال، ومع ذلك فلا تخرج عن قدرة الله، فلو شاء لأعجزه عن هذا الفعل سواء كان طاعة أو معصية، فتلك القدرة التي يقدر عليها والتي يزاول بها هي التي يكلف بها، يذهب على الطاعة ويعاقب على المعصية. فعليهم أن يقرأوا إتائية شيخ الإسلام ألا رد بها على ذلك القدر الذي يدعي أنه من أهل الذمة. في أولها يقول: تدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو مروا به في البرية. سائل يقول: من دخل المسجد يأتي الظهر أم يدرك الركعة الأولى وأراد أن يصلي تحية المسجد سنة الظهر بعد أن يسلم، هل يصح أم يكون قد انتهى وقتها؟ نقول: الظهر له سنتان، قبلية وبعدية، فإذا وجد الصلاة قد أقيمت وفاتت القبلية قضاها بعد ذلك، والأولى أن يصلي ركعتين عن القبلية وركعتين عن البعدية. يقول: هل يجوز للمسلمين الذين يعيشون في بلاد أجنبية يختاروا كافرا للحكم من باب آخر ثم رضين، يعني حتى لا يتهاكموا إلى القانون؟ يكون هذا الإصلاح، إذا رأوا إنسانا عاقلا حتى ولو كافرا أن يعني يقولوا: أصلح بيننا، أن نحن اختلفنا في كذا وكذا، وإن وجدوا مسلما يجب عليهم أن يحكموه. لا بس إذا كان يختارونه رئيسا فلا مانع أن يختاروه إذا كان ذلك في مصلحة. وهذا يقول: دخلت مع الإمام السجدة الثانية من الركعات الأولى في صلاة العشاء، وجلست مع الإمام التشهد وأكملت الصلاة الإيراني والتشهد الأخير، جلست مع الإمام ولم أذكر التشهد، أخذت أذكر الله بالتسبيح حتى سلم الإمام، ثم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتني. هذا غير صحيح، حتى ولو أنه ليس جلوسا لك، عليك إذا جلست مع الإمام يتشهد أن تتشهد. أنت مثلا تشهدت بعد الركعة الأولى لك وهي الثانية لهم، ولم تتشهد بعد الثانية لك لأنها الثالثة لهم، وجلست بعد الثالثة لك وهي الرابعة لهم، فتشهد معهم ويسقط عنك تشهدك. يقول أنا مقيم ملكة وأحيانا أحول بعض المبالغ إلى بلادي عن طريق شخص، أسلم له 1000 ريال ويسلم لأهلي عن طريق شخص آخر نفس عملة البلاد، هل هذه المعاملة صحيحة كون لم يكن يدا بيد اختلفت العملة؟ نقول أنت اكتب عليه أنه سلم منك 1000 ريال سعودي، ثم إذا جاء إلى بلادك فيقول في ذمتي لك مما أرسله فلان 1000 ريال سعودي، والآن نصرفه بالعملة البلدية مثلا بالجنيه المصري أو الليرة السورية ونحو ذلك بسعره الحاضر. فيقال كم يساوي؟ يساوي كذا، أصرفه لك بعين وذمة، يكفي هذا. هذا أحد الحاضرين يقول ما اعتقاد الجاهليين قبل الإسلام في كتب الشمس والقمر؟ كانوا يقولون إذا خسمت مات عظيم أو عاش عظيم أو نحو ذلك، فبين أنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. يقول بماذا تنتهي صلاة الكسوف؟ بقراءة البقرة وآل عمران في الركعة الأولى والنساء والمائدة في الركعة الثانية، أو بالإنجلاء إنجلاء الكسوف؟ إذا انجلاء الكسوف هو في نفس الصلاة خففها وصلى، لأن الحرجة قد انتقضت. يقول ما المستحاضة الملفقة؟ بعض النساء تطهر يوما وتحيض يوما، ثم تطهر يوما ثم تحيض يوما، أو تطهر يوما وتحيض يومين، فتحسب الأيام التي تحيضها اليوم الذي تطهر فيه تصلي، والأيام اليومين أو اليوم التي تحيض فيه لا تصلي، ثم تجمع الأيام، فإذا زادت الأيام التي هي أيام الحيض على نصف الشهر فإنها مستحاضة. يقول الاستحاضات ذكروا أنها 4 المعتادة التي تعرف عادتها تجلسها من كل شهر، الثانية المميزة التي تميز حالتها تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، الثالثة المتهيرة التي لا تميز لها ليس لها عادة، والرابعة الملفقة. هذا يقول في حالة وفاة الوالدين وعدم وجود الإخوان من تكون له الولاية، أولاد الإخوة ثم الأعمام ثم أولاد الأعمام ثم أعمام الأب ونحو ذلك ولا بعد. والله أعلم، صلى الله على محمد.